من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من مواعظ أهل الصلاح والتقوى، ونحاول نذكر بعض الفوائد الدينية أو الاجتماعية أو الأخلاقية اللي نتعلمها من هذه المواعظ. قال حماد بن زيد في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى أن رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. وقال سليمان بن حرب: كان حماد بن زيد إذا حدث فرآنا نتكلم لم يحدثنا. وقال: أخاف أن يكون هذا داخلا في قوله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم. المقصود من هذه الأخبار بارك الله فيكم تربية نفس المسلم على محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أطيب أن يكون الكلام عن حب نبينا صلى الله عليه وسلم. بنشرح إن شاء الله هذه الآثار، لكن بعد ما نعرف به حماد بن زيد. هو حماد بن زيد الأزدي البصري، يروي عن جماعة من التابعين، وعبد الله بن المبارك هذا الإمام المعروف من تلاميذ حماد بن زيد، وكان أحد كبار حفاظ الحديث وعلماء الإسلام، حتى أن عبد الرحمن بن مهدي وهو المحدث المعروف قال: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة من حماد بن زيد، وكان مشهورا بالعقل والحكمة. مات رحمة الله تعالى عليه سنة 179 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الآثار السابقة؟ حماد بن زيد يريد أن ينبه طلابه إلى أن يتأدبوا مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: إذا سمعتم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاستمعوا لها وأنصتوا لها. يعني ما يصلح أن الإنسان يقرأ عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فينشغل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو يمزح سخرية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان حماد بن زيد إذا جاء وأورد الأحاديث وشاف الناس مشغولين وما يريدون أن ينصتوا لهذه الأحاديث يسكت ولا يتكلم، تأدبا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، إن من أعظم القرب والأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القربة وهذه العبادة ذكرت في القرآن العظيم، وذكرت في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منا إذا وضع في قبره سيسأل: ومن نبيك؟ فلذلك حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم وأجل العبادات. لذلك الله عز وجل يقول لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا كنت تحب الله عز وجل فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تنل بذلك محبة الله عز وجل. لذلك حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم العبادات والقرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الذي يحقق مثل هذه الأشياء وهذه القرب والعبادات يجد لذة الإيمان، يجد الراحة والسكينة والطمأنينة والأنس بالله عز وجل، لأن حب الله عز وجل عظيم في قلب هذا الموفق، وحب النبي عليه الصلاة والسلام عظيم في قلب هذا الموفق. وقلب الإنسان لو امتلأ بحب الله وتعظيم الله عز وجل وحب النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وحب سنته، لرأيت من هذا الإنسان الأعاجيب، لأن حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام يدفعان الإنسان إلى مزيد من التقرب لرب العزة جل جلاله. والنبي عليه الصلاة والسلام يبشرنا أن الذي يحبه صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة. جاء عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، عن يوم القيامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا ما يعرف متى تقوم الساعة، هذا شيء في علم الله، اختص الله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت للساعة؟ الرجل سؤاله متى الساعة، متى يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤال آخر وقال له: ماذا أعددت لهذا اليوم العظيم، وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره بهذه البشرى العظيمة: أنت مع من أحببت. أنس بن مالك راوي الحديث يقول: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويوقر سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة بإذن الله عز وجل. لذلك الذي يريد هذا الفضل العظيم فليكن من المحبين لنبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بسنته الشريفة. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا أطعت الله وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم كنت معه في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء عن مسروق بن الأجدع وهو تابعي جليل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله ما ينبغي؟ قالوا: يا رسول الله إننا سنفارقك في هذه الدنيا، يعني الموت حق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا: لكنك لو مت رفعت فوقنا فلم نرك يا رسول الله. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول الآية. لذلك الذي يطيع ربنا عز وجل ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله يكرم بالفضل العظيم ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين. ومن المناسب هنا بارك الله فيكم أن نذكر جوانب تتعلق بالأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم الأدب ومن أطيب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. شوفوا الأجر، إذا قلت صلى الله عليه وسلم يكتب لك الله عز وجل عشرة أضعاف لأنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. حرم نفسه من الأجر وحرم نفسه من الثواب. لذلك إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فصلي وسلم عليه ابتغاء ما عند الله عز وجل. وأحيانا أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان طالع من البيت إلى العمل ويمكن يعاني من ازدحام مروري خانق جدا، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقل مثلا في طريقك عدة مرات: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهكذا كرر مثل هذا الذكر الطيب تؤجر به عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يقول لك: أنا طالع من العمل راجع البيت ومر علي يوم عمل فيه ضغط كبير جدا، بدل أن يشغل الإنسان نفسه بأشياء تزيده في الغضب وتزيد من الضغوطات الموجودة عنده اشغل نفسك بذكر الله عز وجل. ومن أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى أن تصلي وتسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رؤيا في المنام فقال لمن رآه: يا أبا علي، لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب كيف تزهر بين أيدينا؟ يعني الإمام أحمد ألف كتاب المسند، المسند تقريبا فيه 40,000 حديث، يعني كم مرة كتب صلى الله عليه وسلم، فيقول: هذا الذكر الذي أتينا به لو رأيت كيف جوزينا عليه يوم القيامة. فالإنسان بارك الله فيكم إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصلي ويسلم عليه. لذلك ابن القيم يقول: لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه صلى الله عليه وسلم. فحق النبي عليه الصلاة والسلام علينا عظيم جدا، لذلك نذكره صلى الله عليه وسلم ونتأدب إذا ذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة والسلام عليه. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها حماد بن زيد في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: أرى أن رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته إذا قرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. وقال سليمان بن حرب: كان حماد بن زيد إذا حدث فرآنا نتكلم لم يحدثنا. وقال: أخاف أن يكون هذا داخلا في قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وطبعا مقصود حماد بن زيد أن الإنسان يتأدب إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نطبق هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعضهم إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عليه السلام، وهذا طبعا ليس بخطأ، وهذا الأمر ما فيه محظور، ولكن توجيه الله عز وجل لنا: صلوا عليه وسلموا تسليما. فاجمع بين الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتذكر: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فهذا فضل عظيم من ربنا جل جلاله. أيضا أيها الأحبة الكرام، من توقير النبي عليه الصلاة والسلام أن نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون بارك الله فيكم أن هناك جوانب كبيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحنا نجهلها أو نسيناها أو أصبحنا لا نقرأ فيها. وإذا رأينا إلى حال أولادنا لربما رأينا الجهل العظيم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب العظيم والحب الكبير يحرص أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يمكن يتصور أن الأمور واضحة وما يحتاج أن يتعلم أشياء حول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء واضح عنده وكل المعلومات معلومة بالنسبة لهذا المتكلم. والواقع أن الإنسان لو درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ فيها سيقف على أشياء يمكن ما كانت تخطر في باله. بل لو قرأ الإنسان ثناء الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن لربما قرأ بعض الآيات بطريقة مختلفة، يعني كأنه يقول: أنا أول مرة أتفكر في هذه الآية التي تذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من المهم أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف نسب. بعض الناس لو تسأله: ما الاسم الخماسي لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم ما يدري. واسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف. وهنا أذكر بعض الفوائد حتى أبين أن بعض المسائل لابد أن نعتني بها. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، اسم عبد المطلب شيبة الحمد، وقيل له عبد المطلب لأن والده تركه وهو صغير عند أخواله وراح عمه وأحضره من أخواله من جهة أخواله إلى مكة، والناس ما تعرف هذا الصغير، فالناس قالت جاء عبد المطلب فسمي بعبد المطلب، وإلا اسمه شيبة الحمد. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم كان يهشم الثريد للحجاج، كانوا يجعلون خبز الثريد كبيرا وفيه شيء من السماك، فكان يقطع هذا الخبز ويجعله مع اللحم ويطعمه للحجاج. واسم هاشم بارك الله فيكم اسمه عمرو، وقيل له هاشم لأنه كان يهشم الثريد للحجاج. وابن عبد مناف، عبد مناف اسمه المغيرة، هذا بالنسبة لي نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما يعرف مثل هذه الأشياء ولا يعرف مثل هذه المعلومات، ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام أن نعرف شيئا من سيرته. يقولون من أحب شيئا تعرف عليه وحاول أن يلم بمعلومات أكثر حول هذا الشيء، فكيف بمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا نعرف أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام له عدد من الأولاد، فمن أولاده القاسم، ومن أولاده عبد الله، ومن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، يعني هؤلاء من الذكور، ومن الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. وكل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها حبا عظيما. وهنا نتعلم شيئين بارك الله فيكم. أما الفائدة الأولى، شوفوا صبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل أولاده يموتون في حياته إلا بنت فاطمة. طيب ماذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ علمنا إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم جدا لابد على الإنسان أن يتأمل فيه، لأن بعض الناس يبتلى بموت الولد وفعلا تكون هذه المصيبة مصيبة عظيمة جدا. حتى يقول لي أحد الأشخاص كنت أروح أعز الناس إذا مات لهم بعض الأبناء والأولاد، ولما وقع هذا الأمر عندنا في عائلتهم وفي أقرب الناس إليهم قال شعرت يعني حزن هؤلاء. لذلك المسألة عظيمة وليست سهلة، لكن الإنسان يصبر ويتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في التعامل مع المصيبة. الجانب الثاني، نشوف كيف كانت علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأولاده وببناته خصوصا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته بنت فاطمة تريد منه خادما، لأنها كانت تطحن بالرحى وأثرت الرحى في يدها بسبب كثرة العمل. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان موجود، فقالت لعائشة أم المؤمنين الموضوع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أخبرته عائشة بالخبر، فزارها نبينا صلى الله عليه وسلم وجلس بالقرب من ابنته وذكرها وبين لها الذكر الذي يقال قبل النوم. شوفوا طيب العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بناته. لذلك بعض أهل العلم كان يتكلم عن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنها أم أبيها لشدة حبها لوالدها الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نعرف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فنعرف شيء من سيرة أم المؤمنين خديجة وكيف أنها واست النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وقد شاهد أمور عظيمة، فخديجة تهدئ نبينا صلى الله عليه وسلم وتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل للرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. ما اكتفت بهذا، راحت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك. واست النبي عليه الصلاة والسلام المواساة العظيم من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وعائشة صحابية وأبوها صحابي وأمها صحابية وجدتها صحابي وجدتها أيضا صحابية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فشوفوا الفضل الذي أكرم الله عز وجل به آل أبي بكر الصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل من أحب الناس إليك؟ فكان يقول عائشة. فيقول السائل من الرجال يا رسول الله؟ فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر. المقصود أن نتعلم مثل هذه الأشياء وسنجد أن هناك معلومات كثيرة جدا ربما غابت عنا، وسنجد أن حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام يزداد وتعظيمنا للنبي عليه الصلاة والسلام يزداد لأننا عرفنا سيرة النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره أن نعرف كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف منزلة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الجوانب الجميلة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يحبونه حبا عظيما، وكان هو يحب أصحابه حبا عظيما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يعني لو جاء الصحابي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا رأيتك في المنام، هذا الأمر ربما يتصوره الإنسان، يقول لك لأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. من العجائب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى الصحابة ويذكر لبعضهم أنه رآه في المنام، فيذكر أنه رأى مثلا الصديق في المنام، ويذكر في عدة أخبار أنه رأى عمر بن الخطاب في المنام. فشوف طيب العلاقة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، فكانوا يحبونه حبا عظيما، يعظهم بالموعظة فينزلون رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء تعظيما لله عز وجل واستجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أننا نتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة تعامله. ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس بطريقة عجيبة جدا، صدق الله القائل وإنك لعلى خلق عظيم. كان يتعامل مع كافة شرائح المجتمع، في المجتمع الكبار في السن والصغار والرجال والنساء والمرضى وغيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الجميع بطيب الخلق وحسن الأخلاق، والأشياء التي كانت سبب من أسباب محبة هؤلاء لنبينا صلى الله عليه وسلم. وصدق الله القائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتيه الصحابي الشاب ويقول له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يمكن يتصور الإنسان أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن بعض الناس يقول كيف ما دعا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام شرح له وبين له أن هذا العمل محرم ودعا له نبينا صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. هذه الجوانب جوانب مهمة. كلامنا بارك الله فيكم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مو من باب قطع الأوقات وإن نسولف ونذكر أشياء وقصص دون العمل أو التطبيق. بعض الناس ما يبتسم، بعض الناس ما يبتسم مع عياله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض الأطفال الصغار، فأحد الصحابة ما كان يدري قال له أو تقبلون صبيانكم؟ عندي 10 من الأولاد ما قبلت ولا واحد منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فلذلك الإنسان يتعلم من طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه قومه الإيذاء العظيم، عفى عنه وصفح عنه ابتغاء ما عند الله عز وجل. جاءه رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الصحابة ويجر النبي عليه الصلاة والسلام من ثيابه، والثوب كان غليظ فأثر على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أعطني مما أعطاك الله. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعطوه شيئا، لأنه كان حليما لا يبادر بمعاقبة الناس وإنما يعفو ويصفح. لا يجازي على السيئة بالسيئة، وإنما يجازي على السيئة بالحسنة. وهذه الصفات لو كانت موجودة عندنا والواحد منا اتصف بها، لرأيتم أن كثيرا من المشاكل ستختفي تماما، وتنخفض بإذن الله عز وجل المشاكل بين الناس بنسب كبيرة جدا. فلذلك لابد أن نحرص على معرفة هذه الأشياء، ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف سنته وسيرته وتعامله مع الآخرين، حتى نطبق هذه الجوانب في حياتنا اليومية. يمكن بعض غير المسلمين إذا رأى هذه الأخلاق الطيبة التي يحرص المسلم على تطبيقها ابتغاء ما عند الله وهو متبع لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، يمكن بعضهم يدخل في الإسلام. أستأذنكم أيها الأحبة الكرام في فاصل قصير، ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول حماد بن زيد رحمة الله تعالى عليه في تفسير الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أرى أن رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته إذا قرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تنصت له كما تنصت القرآن. وقال سليمان بن حرب كان حماد إذا حدث فرآنا نتكلم لم يحدثنا. وقال أخاف أن يكون هذا داخلا في قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبينا بارك الله فيكم أن مقصود حماد بن زيد أن نلتزم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وسنته الشريفة إذا ذكرت لنا، فالإنسان يوقر النبي عليه الصلاة والسلام ويحب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لما تكلمنا أن من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتكلم عن نقطة مهمة جدا. هذه الجوانب من سيرة النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم لابد أن نعلمها لأولادنا. صار بعض عيالنا يعرف قصص اللاعبين وقصص المضربين وقصص فلان وعلان وبعض المشهورين في تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن صار بعض عيالنا ما يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تقصير من بعض الآباء والأمهات. بعض الآباء والأمهات ما يحدثون أولادهم عن شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عن شيء من حياة المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. أذكر لهم بعض القصص، بعض المواقف تؤثر في نفوس هؤلاء الصغار بإذن الله عز وجل تأثيرا عظيما. ثم أيضا بارك الله فيكم من توقير النبي عليه الصلاة والسلام أن نحرص على سنته الشريفة وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنتعلم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في أداء القرب والعبادات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس يقول لك أنا أركع وأسجد في الصلاة وآتي بأركان الصلاة، إذا خلاص صلاتي صحيحة. نقول نعم صلاتك صحيحة بإذن الله عز وجل، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت زهدت فيها وأنا زهدت فيها وفلان وفلان، من يطبقها؟ أين نحن عن تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما أرأيتموني أصلي؟ والإنسان إذا تعلم السنة مثلا في الصلاة وحرص على الإتيان بها بيصلي بطريقة مختلفة. نعم بارك الله فيكم، سيصلي بطريقة مختلفة. أضرب لكم مثال، يعني أحيانا بعض الناس يصلي فيقرأ الفاتحة كأنه يقرأ آية واحدة، الآيات كلها مشبوكات وكلها تقرأ بنفس واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام طريقته في القراءة أنه يقف عند رأس الآية لأنه يناجي الله عز وجل، هذه عبادة من أعظم العبادات وقرب من أجل القرب. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أعظم سورة في القرآن بطريقة حسنة وطريقة طيبة، يطبق قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. إذا قرأنا في صلاتنا بهذه الطريقة، شوفوا كيف سنؤدي الصلاة، ستكون صلاتنا مختلفة بإذن الله عز وجل. الإنسان يتعلم سنن الصلاة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يركع، وماذا يقول في الركوع، وكيف كان يسجد، وماذا يقول في السجود، وماذا يقول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من الصلاة. هذه كلها من الأمور الطيبة التي يحسن بنا أن نتعلمها ويحسن بنا أن نطبقها. أيضا بارك الله فيكم، الإنسان لو عرف كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يومه إذا كان صائم، يوم النبي عليه الصلاة والسلام وقت الصيام كيف كان، كيف كان يصلي صلاة الليل، كيف كان يسجد سجدة التلاوة. هذه كلها أمور تتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نحرص على العمل بها، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا. يعني مثلا الإنسان يتعلم ما هي السنة في الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر والدعاء، وما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تلاوة القرآن، ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في المجالس أو كان في العزاء أو كان مع الأطفال أو كان في فرح من الأفراح. هذه جوانب مهمة ينبغي علينا ألا نغفل عنها، وأيضا ينبغي علينا أن نطبق قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الإنسان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب الرجال إذا حضروا لصلاة الجمعة في أن يحضروا بثياب طيبة وقد اغتسلوا ووضعوا شيئا من الطيب، ثم ينصتون للخطبة ويحرصون على أن يأتوا لصلاة الجمعة في أطيب حال. طيب أين نحن عن تطبيق مثل هذا الأمر؟ بعض الناس يقول لك طيب أنا يوم الجمعة أداوم فيه، وإن كنت تداوم بارك الله فيك اهتم بهذا اليوم. بعض الناس مثلا عنده شيء من الطيب حاطنه في السيارة، يقول لك حتى إذا نزلت إلى صلاة الجمعة أو نزلت إلى الصلاة أتطيب وأطبق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا ينظر ويتأمل في هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك تناول بعض الأطعمة ويقول: إني أناجي من لا تناجي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تطيب رائحة بدنه وفمه عندما يريد أداء الصلاة، ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب وين تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا ربما جاء بعض الناس إلى المسجد وهو قادر على أن يأتي بحال أفضل، ربما جاء بحال غير مناسبة لبيت الله عز وجل، وهذا ما يصلح بارك الله فيكم. أحيانا يتعلم الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني ببيوت الله عز وجل ويأمر بأن تنظف وأن تطيب. بعض الناس يحضر أولاده إلى المسجد ويلوثون المسجد. طيب هذا طفل صغير يمكن تبدر منه الزلة أو الهفوة، طيب علم عيالك، نبههم أن هذا لا يصلح، وأن الإنسان إذا جاء للمسجد لبيوت الله عز وجل حرمتها ومنزلتها ومكانتها. فالمقصود بارك الله فيكم أن نعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن عمل بالسنة كتبت له الأجور العظيمة عند الله عز وجل. وشوفوا الجانب التطبيقي في حب الصحابة لنبينا عليه الصلاة والسلام. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وعلم زوجته فاطمة أن يأتوا بذكر قبل النوم. هذا الذكر أن يسبح الله عز وجل 33، وأن يحمداه 33، وأن يكبر الله عز وجل 34. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: فما تركتها بعد ذلك، يعني ما نمت إلا وكنت حريص على أن آتي بهذا الذكر. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين ليلة معركة من المعارك التي خاضها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا ليلة صفين. شوفوا كيف كان يحرصون، كيف كانوا يحرصون على عدم التهاون مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة كلها عبارة عن سنة، يعني الأمر ليس بواجب، ومع هذا يحرصون على التطبيق والعمل. ابتغاء ما عند الله عز وجل. في صحيح مسلم الإمام مسلم أورد حديث بإسناده، يعني الأحاديث صحيح مسلم حديث أحاديث مسنده. الإمام مسلم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الصحابة. فمن الأحاديث هذه حديث ذكر المسلم إسناده، ومن هذا الإسناد عن النعمان بن سالم، عن عمر بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان أنه ذكر عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. أم حبيبة أخت عنبسة ابن أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وهي أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالت؟ قالت ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه السنن حافظت عليها، سنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، حافظت عليها محافظة عظيمة. طيب اللي روى عن أم حبيبة قال ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، وعمر بن أوس يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، والنعمان بن سالم يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر بن أوس. شوفوا كيف كانوا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أحبتي الكرام، من توقير النبي عليه الصلاة والسلام واحترام سنة النبي عليه الصلاة والسلام عدم معارضة السنة النبوية. يعني أحيانا بعض الناس تقول له ترى هذا الشيء من السنة فيرد هذه السنة. طيب الإنسان لو ما طبق السنة ربما في بعض الأحوال حسب على ذلك، لكن أن يصل بالإنسان الأمر إن يعارض السنة أو يسخر ويستهزئ بها هذا هو الأمر القبيح. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، عبد الله بن عمر كان يحدث أولاده بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا النساء من أن يذهبن إلى المسجد. واحد من أولاده قال والله لنمنعهن. غضب عليه بن عمر غضب عظيم وقال لأحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول والله لنمنعهن؟ كيف ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعبد الله بن عمر هجر ولده ما كلمه. ليش؟ لماذا لم يتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا جانب مهم يجب علينا أن نعتني به. أيضا من توقير النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الواحد منا لو حط عند راسه قبل لا يرقد بعض الكتب المتعلقة بالسيرة النبوية أو بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الكتاب العظيم كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي. رياض الصالحين فيه أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام يبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الواردة في التوبة، في حسن الخلق، في غير ذلك من المواضيع، فيقرأ الإنسان منها. وإذا قرأ الإنسان في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تغيرت أخلاقه. ومن الكتب المهمة كتاب للإمام البخاري اسمه كتاب الأدب المفرد. بعض الناس يقولك أنا عندي أخلاق غير طيبة. طيب من طرق معالجة هذه الأخلاق غير الطيبة أن تقرأ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم أنك إذا جاهدت نفسك كي تأتي بالخلق الذي حظ عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أنت مأجور عند الله عز وجل. يعني بعض الناس يقولك أنا عندي خلق الغضب. طيب اقرأ كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج هذا الخلق السيء، يقول للصحابي لا تغضب، ويرغب أن الإنسان لو غضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه أمور مهمة جدا لو طبقناها تتغير أخلاقنا بإذن الله عز وجل. يذكر عن بعض أهل العلم أنه دخل على رجل فقال له قريت كتاب أدب النفس لفلان أحد الفلاسفة؟ قال لا، لكني قرأت كتاب الأدب الذي يتعلق بأدب النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جانب عظيم وجانب مهم أيضا بارك الله فيكم، لابد أن نربي أولادنا على تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتها والعمل بها. يعني الأب يعلم عيال أن هذا الشيء من السنة فاحرصوا عليه. يعني إذا جاء الإنسان إلى المسجد يقول لعياله لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإن هذا هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، يبين لأولاده أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام احترام الكبير والرحمة بالصغير والإحسان للجار وإكرام الضيف. هذه الأمور لو نشأ عليها الصغار سيأتون بها من باب العادات، وأيضا يؤجرون عليها لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس مثلا ما يفهم عيال أن في إكرام الضيف أجر من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذه أمور فيها أجور وحسنات من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لنتذكر أن من أجل نعم الله عز وجل علينا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني الله عز وجل يبين أن هذه منة منه سبحانه وتعالى على عباده، بعث فيهم وأرسل إليهم سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذه النقطة المهمة أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يقول لك ما هي الأعمال الصالحة التي تنفعني في يوم القيامة وتكون سبب في تثقيل صحيفة حسناتي؟ الجواب حب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عمل صالح طيب عظيم. ادخر هذه العبادة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وطبعا حب الله سبحانه وتعالى من أجل وأعظم العبادات، فهذه عبادات محبوبة لله عز وجل. هنيئا لمن حرص على الإتيان بها وادخرها في ذلك اليوم العظيم، سيجد العاقبة الطيبة لمثل هذا الشيء والعاقبة الحسنة، وربما كان سببا في أن يرفع الإنسان للدرجات العالية في الجنة بسبب إتيان بهذه الطاعة وإتيان بهذه القربة وهذه العبادة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقيني وإياكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وحكامنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.